إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فنبدأ بعون الله عز وجل وتوفيقه أول درس من دروس ما تيسر من تفسير سورة الأنفال. هذه سورة، سورة الأنفال سورة مدنية، فهي كلها مدنية على الصحيح، وغالبها نزل في شان قصة بدر، في شان غزوة بدر الكبرى، ولهذا تسمى هذه السورة سورة الأنفال، وتسمى أيضا سورة بدر، سورة بدر أو سورة غزوة بدر، لأنها نزلت في شان غزوة بدر. والسبب المباشر لنزول آيات المغانم فيها أن الذين حضروا بدر اختلفوا في الغنائم، والأنفال هي الغنائم، وهذا معروف، يعني في لغة العرب كانوا يسمون الغنائم، يسمونها غنائم ويسمونها أنفال. وفي الأبيات أو قصائد عنترة بن شداد في بعضها يقول: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. وفي بيت آخر يقول: إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند تقاسم الأنفال. فالأنفال هي المغانم، والمغانم هي الأنفال. وسميت المغانم أنفال في الإسلام، قالوا لأنها للنافلة في اللغة العربية بمعنى الزيادة، بمعنى الزيادة، وذلك أن الله عز وجل زاد هذه الأمة على من سبق من الأمم بأن أحل لها الغنائم، وكانت الغنائم محرمة على الأمم التي شرع فيها الجهاد من قبلنا. فكان النبي إذا قاتل من أنبياء بني إسرائيل أو قائد من قوات بني إسرائيل، إذا قاتل العدو من الكفار وغنم، فإنهم يجمعون هذه الغنيمة، فإذا كان جهادهم مقبول مبرور وليس هناك من خيانة أو غلول، تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنيمة، ويكون ذلك علامة على قبول الله عز وجل لها. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم معني في إباحة الغنائم لهذه الأمة: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر من هذه الخمس فقال: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقص علينا النبي عليه الصلاة والسلام خبر نبي من أنبياء بني إسرائيل أنه دعا قومه للجهاد، ولكن قال: ثلاثة أصناف لا يتبعوني، لا يخرجون معنا في الجهاد. رجل تزوج امرأة ولم يبني بها بعد، ما دخل بها بعد، ورجل بنى بيت ولم ينتهي منه، ورجل أظن غرس غرس فهو ينتظر ثمرته. هؤلاء لا يتبعون، لا يتبعوننا في هذا الجهاد، لأن قلوبهم الله أعلم تكون معلقة بتلك الحظوظ التي يترقبونها. ثم لما قاتل عدوه نصره الله عز وجل عليهم وجمعوا الغنائم، ولكن لم تنزل النار، لم تنزل الصاعقة التي من شأنها أن تحرق هذه الغنائم. فعرف النبي بما أطلعه الله عز وجل عليه أن في من قاتل معه من غل، من غل من هذه الغنيمة. فأمر النقباء، نقباء القبائل التي معه، أن يأتون ويبايعونه، بايعه فلان وفلان وفلان، ثم بايعه أحدهم فلصقت يده بيد هذا النبي، لصقت يده بيده، فقال النبي: فيكم الغلول، في قومك الغلول. ثم أمره أن يدعو قومه، وجاء قومه وبايعوا النبي، فلصقت يد رجلين منهم بيد النبي، فقال: أنتم اللذان غللتم. فاعترفا ورجع إلى رحلهم، وأتيا برأس ثور من ذهب، أتيا برأس ثور من ذهب كان قد أخفياه وغلاه من الغنيمة، فوضع هذا الرأس في الغنائم، وجاءت النار وأحرقت هذه الغنائم. فأكرم الله عز وجل هذه الأمة ووسع لها وزادها في الرزق وأباح لها الغنائم، وجعلها سبحانه وتعالى من أطيب أنواع الكسب، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولهذا العلماء يختلفون في أفضل المكاسب ما هي، فمنهم من يقول التجارة، ومنهم من يقول الزراعة، ومنهم من يقول لا، أفضل أنواع الكسب المغانم التي تكون عن الجهاد الشرعي في سبيل الله. وفي الحديث: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أباح لهذه الأمة الغنائم ولم تحل لأحد من قبله. قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال. أولا: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه كما قلنا نزلت في شأن غزوة بدر، وملخص غزوة بدر أنها وقعت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان، وكانت قريش كما نعلم أخرجت النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين من مكة، وكانوا لا يأذنون لأحد ولا يمكنون أحد من الخروج من مكة إلا صفر اليدين، فلا يتركون أحد يخرج ومعه شيء من المال، فأكلوا أموال المسلمين ظلما وعدوانا. ثم إن قريش جمعت هذه الأموال التي سلبوها من أهل الإسلام ومن أموالهم، وخرجت قافلة كبيرة من مكة إلى الشام في رحلتها الصيفية، لأنها في الصيف تتاجر إلى الشام، وفي الشتاء تتاجر إلى اليمن، رحلة الشتاء والصيف. ولما انتهت من عملها في الشام ورجعت قافلة إلى مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحس الأخبار وعرف موعد قدوم هذه القافلة متجهة إلى مكة، وكانت قافلة كبيرة جدا، يعني عدد الإبل التي فيها قرابة 200 راحلة، وأما الرجال الذين فيها فهم قليل، ما بين 30 إلى 40، فالمغانم كبيرة جدا، والسيطرة عليها لن يكلف كثير لأن الرجال الذين معها قليل. فندب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه للخروج لمقابلة هذه القافلة للاستيلاء عليها، وهم كفار محاربون، يعني دمهم حلال ومالهم حلال، فليس هذا من السطو المحرم أو قطع الطريق الذي هو من الإفساد في الأرض، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن هذا من الجهاد المشروع. وقريش هي التي بدأت بالظلم والاستيلاء على المال والتعدي على هذه الحرمات. فندب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه للخروج من أجل هذه القافلة من أجل العير، وقال من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا، اللي يعني أموره جاهزة ومتهيئ يخرج. فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 300 رجل و14 رجلا تقريبا، ومع هؤلاء 300 كان معهم 70 بعيرا، كان معهم 70 بعير فقط، فكل مجموعة 3-4 يعتقبون على بعير. وأما الخيل ما كان فيه إلا فرسان 2 فقط، ما كان فيه إلا فرسان، فرس مع الزبير وفرس مع المقداد، والسلاح أيضا قليل الذي معهم، لأنهم ما خرجوا لقتال، ما هم مستعدون لقتال، إنما خرجوا لأجل القافلة. وكثير من الصحابة أيضا لم ينشط، لأن المسألة ليست مسألة قتال وجهاد للعدو. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العدد، قيل في 8 من رمضان وقيل في 10 رمضان وبعضهم يقول في 12 رمضان، المهم إنها في الثلث الأول تقريبا من شهر رمضان. ولما وصل إلى قريب من بدر عرف أن قريش، عرف أبو سفيان أولا، عرف أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأخذ العير. فأبو سفيان عنده رصد وعنده استخباراته، ولقي رجل وأخبره هل رأيت شيئا يستنكر؟ قال رأيت رجلين ما أدري من أين نزل بهذا الماء، يعني بير، وانطلق. فجاء أبو سفيان إلى هذه البير ونظر حواليها ووجد بعر الإبل التي معهم أو الخيل التي معهم، فأخذ البعر الروث وفتته بيده فوجد فيه النوى، فقال هذه علف خيبر، علف أهل المدينة، علف يثرب، لأنهم يعلفون إبلهم خيلهم بالنوى، نوى التمر. فعرف أن هؤلاء من المدينة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رجل يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة يطلبه النجدة، يطلب أهل مكة النجدة. فوصل ضمضم إلى مكة ويصرخ فيهم ويصيح فيهم أدركوا أموالكم، فنشط أهل مكة خيفة على أموالهم وعلى تجارتهم وعلى سمعتهم، وانتدبوا للخروج. فخرج منهم قرابة 1000 رجل، خرجوا لأي شيء؟ خرجوا للقتال، والنبي عليه الصلاة والسلام والذين معه خرجوا من أجل القافلة من أجل العير. والقصد من ذلك أن أولئك خرجوا مستعدين، خرجوا مستعدين للقتال، فمعهم الرواحل ومعهم الأسلحة ومعهم كل شيء، عازمون على القتال. ثم إن أبا سفيان غير الطريق واستطاع أنه ينجو بالقافلة، أخذ طريق الساحل سيف البحر وصار بعيد عن الخطر الذي كان يتهدده. وخرجت قريش من مكة إلى أن وصلوا إلى بدر أو قاربوا بدرا، فجاءهم الخبر من أبي سفيان بأن فجاءهم رسول من جهة أبي سفيان بأن العير قد نجت، وأن الرأي أن ترجعوا إلى مكة، ما في داعي للاستمرار. فأبو جهل قال أبدا ما نرجع إلى مكة، بل نواصل إلى بدر ونمكث في بدر شهر، ننحر الجزور، نسك الخمر، تغنينا القيام، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. وتردد بعض رؤوس زعماء قريش في الرجوع أو في البقاء بطاعة أبي جهل، ثم إن الرأي الثاني الذي هو الانطلاق إلى بدر والمكوث فيه والقتال هو الرأي الذي غلب، ولله في ذلك الحكمة البالغة. وعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن قريش موجودة في بدر، وجيء له بغلامين من غلمان قريش من خدمهم عبيد مواليهم، وسألهم عن العدد، كم عددهم؟ قالوا ما ندري، كثير لكن ما ندري. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم كم ينحرون من جزور؟ قالوا ما بين 9 إلى 10. فقال عليه الصلاة والسلام القوم ما بين 900 إلى 1000، ما بين 900 إلى 1000. وسألهم من في القوم فعددوا لهم رؤوس قريش، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وعقبة بن أبي معيط، وفلان وفلان وفلان. فقال عليه الصلاة والسلام هذه قريش رمتكم بأفلاذ كبدها، يعني بسادتها وكبرائها، وهم رؤوس الكفر والطواغيت الذين تولوا كبر محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وتعذيبها للإسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف رأي أصحابه، فقال أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر وتكلم وأحسن، فدعا له الرسول بخير قال له اجلس. ثم قام عمر وتكلم وأحسن، ثم قام فلان وتكلم وأحسن، والرسول عليه الصلاة والسلام كل ما انتهى واحد قال أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو، هو نفسه المقداد بن أسود، هو المقداد بن عمرو، فتكلم وأتى بالجملة المعروفة وقال يا رسول الله اذهب أنت، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون، والله لو خفت من البحر إلى برك الغماد لخضناه معك. فدعا له الرسول بخير وقال اجلس، ثم قال أشيروا علي أيها الناس. ونلاحظ أن المجموعة الأولى التي تكلمت كلهم من المهاجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف رأي الأنصار. لماذا؟ أولا لأنهم الأكثر عددا في 300، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن البيعة التي كانت في العقبة بينه وبين الأنصار أنهم يحمونه مما يحمون منه نساءهم وذراريهم وأموالهم، أين؟ في المدينة، في المدينة. لكن الآن الأمور خارج المدينة، الآن يبعدون عن المدينة مئات الكيلوات. فأراد أن يعرف الرأي منهم، فقال قام سعد بن معاذ وقال كأنك تعنينا يا رسول الله، يعني معشر الأنصار. قال أجل. تكلم بكلمة طيبة، ومن ضمن ما قال إن آمنا بك وصدقناك، ونحن يعني على ما عهدناك عليه ووثقناك من على السمع والطاعة. ثم يعني أعلن للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم معه في السراء والضراء، وحيث ما يأمرهم ينطلقون إلى حيث يأمر عليه الصلاة والسلام. ومدح قومه الأنصار بأنهم صبر في الحرب والصدق عند اللقاء، وتكلم بكلام طيب وعظيم، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل هذا حصل أيضا من بعضهم رأي آخر، قالوا يا رسول الله إن ما خرجنا للقتال، ما خرجنا لقتال، خرجنا للعير وليس للنذير. فلما حصل هذا التردد طلب النبي عليه الصلاة والسلام المشورة ويسمع الرأي من الجميع، وسمع ما سره. ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه إلى بدر، وكان فيها مجموعة من الآبار، فنزل عليه الصلاة والسلام عند أول بئر في بدر، فقال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، يعني هل هذا أمر مفروغ منه، أمر محتم، أو الحرب والمكيدة؟ فقال: بل الحرب والمكيدة. قال: إذن الراي أن تتقدم وتغور كل هذه الآبار وتبقي بئر واحدة التي هي الأبعد من المدينة حتى نكون على ما وعدونا على غير ما. وهذا الخبر مشهور في كتب السيرة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذا الرأي، وصار المسلمون على ما وعدوهم على غير ما، حتى أنهم جاءوا أول ما نزلوا فتقدموا إلى الحوض الذي وضعه الصحابة عند بئر بدر فشربوا منه، فأراد بعض الصحابة أن يمنعهم، قال رسول الله: دعوهم. فقالوا: ما شرب واحد منهم من هذا الحوض إلا وقتل في المعركة، إلا رجل واحد فقط اللي هو حكيم بن حزام، فكان إذا حلف يامر قال: لا والذي نجاني يوم بدر، لا والذي نجاني يوم بدر، لأن كل المجموعة اللي شربت معه كلهم قتلوا. وقعت المعركة يوم الجمعة، وكان قبل ذلك اليوم قد مشى النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة في الأرض التي وقعت فيها المعركة، وقال: ها هنا مصرع فلان، وها هنا مصرع فلان غدا، وها هنا يصرع فلان غدا، فما أحد منهم جاوز المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم رغب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، حثهم على القتال وعلى الجهاد، وقال: لا يقتل يوم رجل صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا دخل الجنة. فسمعه عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، وقال: وكانت معه تمرات، فقال: بخن بخن، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. فرمى التمر الذي في يده وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الصحابة أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنوا له عريشا، يعني كالخيمة مثلا مركز القيادة، وقالوا: نبني لك عريش ونضع عندك حماية، ونضع من الخلف وراء العريش نضع لك ركائب، يعني إبل جاهزة، إن انتصرنا على القوم الحمد لله، وإن كانت الأخرى فالركائب جاهزة تنطلق عليها وتصل إلى المدينة. فبني للنبي عليه الصلاة والسلام عريش، وما كان فيه إلا هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان في هذا العريش يدعو الله ويدعو الله ويناشد الله عز وجل ويلح على الله في الدعاء، حتى أشفق عليه أبو بكر وقال: كفى مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. والنبي عليه الصلاة والسلام يلح في الدعاء. فكانت يعني طبقات الجيش أو ثلاثة أنواع مجموعة عند العريش، مفرغون أنفسهم لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعة كبيرة في السن كانت عندها الرايات، اللواء والرايات، ورد لمن أمامهم، وكان هناك شباب من الصحابة، فهؤلاء كان أكثر الكر والفر عندهم. ثم تولى هؤلاء الشباب جمع الغنائم، الشباب جمعوا الغنائم، والشيوخ كانوا عند الرايات وماسكين أماكنهم، ومجموعة عند العريش. فلما انتهت المعركة اختصموا واختلفوا في موضوع الغنائم. الشباب يقولون: نحن أولى بها. لماذا؟ لأنه نحن الذين جمعناها، والشيوخ الذين عند اللواء والرايات قالوا نحن كنا ردي لكم، ولولا يعني مقامنا ما حصل لكم الذي حصل. وقال الذين يحمون النبي عليه الصلاة والسلام نحن كنا حماة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فما أنتم بحق من الغنائم منا. فحصل هذا الاختلاف بين هذه المجموعات، كل مجموعة تقول نحن أحق بالغنائم. ولهذا أبو أمامة لما سأل عبادة ابن الصامت عن هذه السورة قال نزلت فينا أصحاب بدر، نزلت فينا أصحاب بدر لما اختلفنا وساءت أخلاقنا، فانتزعها الله من أيدينا وجعلها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقسمها بيننا بالسوية. فعلى جراء هذا الاختلاف والنزاع الذي حصل نزلت هذه السورة في هذه القضية. قوله تعالى يسألونك عن الأنفال، يعني من الأحق بها؟ هل الذين جمعوها؟ هل الذين كانوا ردءا لهم؟ هل الذين كانوا حماة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل قل الأنفال لله والرسول، يعني أن الأنفال هي ملك لله عز وجل، والله عز وجل يحكم فيها بما يشاء. قل الأنفال لله، هو مالكها سبحانه وتعالى وهو الحاكم فيها بما يشاء، والرسول يعني لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فيتصرف فيها بما شرع الله له وبما أمر الله عز وجل به فيها. قول الأنفال لله والرسول يعني ليست لمجموعة ألف ولا لباء ولا الجيم، هي لله عز وجل يضعها حيث يشاء. قول الأنفال لله والرسول فاتقوا الله، هذا خطاب في الأصل مباشر للصحابة من أهل بدر الذين اختلفوا في الأنفال، لكن المقصود الجميع، كلنا مأمور بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا الحال التي بينكم، أصلحوا ذات بينكم. لا ينبغي أن يبقى بين أهل الإيمان البغضاء والمشاحنة والتدابر والتهاجر، بل عليكم الإصلاح. والإصلاح إصلاح ذات البين هو من تقوى الله عز وجل، إصلاح ذات البين هو من تقوى الله عز وجل. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإذا وقعت بينك وبين أخيك شيء من الشحناء، شيء من الخلاف، شيء من الشقاق، شيء من النزاع، فعليك وعلى أخيك الذي حصل بينك وبينه أن تبادر جميعا إلى إصلاح ذات البين. من كان له الحق يأخذ حقه، ومن كان عليه الحق يسلم الذي عليه، وإذا واحد منهم أو كل واحد منهم تنازل عن بعض حقه فهذا خير وفضل. وفي الغالب أن المشاكل ما تكاد تصلح إلا بهذه الطريقة، لأنها تنشأ عن حرص كل واحد من الطرفين أن يستوفي حقه كاملا، فتحصل المشاحة، تحصل المشاحة. فإذا تنازل هذا عن شيء وذاك تنازل بمقابل عن شيء تصلح الأمور إن شاء الله. طبعا تنازل ليس فيما يتعلق بالحلال والحرام، لا، إنما نقصد فيما يتعلق بالحظوظ الشخصية. وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، يعني في موضوع الأنفال فيما يتعلق بسبب النزول، وأطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمركم به في موضوع الأنفال وغير الأنفال، إن كنتم مؤمنين. هذا حظ وحث على أن يمتثلوا هذه الأمور الثلاثة التي أمروا بها، تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه لا يقوم بها حق القيام إلا من؟ إلا أهل الإيمان. لا يقوم بها حق القيام إلا أهل الإيمان التام الكامل الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون، يعني الكمل من أهل الإيمان، أهل الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه بعض صفات أهل الإيمان التام الكامل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكرت لهم أسماؤه صفاته، إذا ذكر لهم ما يتعلق بالوعد والوعيد بالجنة والنار بالجزاء والحساب ونحو ذلك من 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 الأمور، وجلت قلوبهم، خافت من الله عز وجل لأنها مؤمنة بالغيب، مصدقة بالغيب، وتعرف من أسماء الله وصفاته ما يملأ قلبها خشية وتعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته، الآيات المنزلة، زادتهم إيمانا جديدا على الإيمان السابق. فهم عندهم في الأصل عندهم إيمان، لكن يزدادون إيمانا. وهذا الازدياد من جهات: أولا كانوا مؤمنين بما أنزل من قبل، ثم نزلت آية جديدة تليت عليهم آمنوا بها فازدادوا إيمان على الإيمان السابق. الأمر الآخر، هذه الآية الجديدة مثلا فيها حكم شرعي جديد، فآمنوا وامتثلوه وقاموا به فازدادوا إيمانا على الإيمان السابق، وهكذا. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. أما الزيادة فللتصريح بالزيادة، زادتهم إيمانا، وأما إيمانهم بالنقص أو استدلالهم بنقصه من هذه الآية فإنهم كما يقولون: ما قبل الزيادة قبل النقص، ما قبل الزيادة قبل النقص. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقد يمر عليك في بعض كتب التفسير أن زيادة الإيمان هنا يعني زيادة العمل. زيادة إيش؟ زيادة العمل. طيب، ماذا يقصد بعضهم هو يعبر بهذه العبارة؟ يقصد بها أن الإيمان الذي هو في القلب أنه لا يقبل الزيادة، شيء واحد، لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص. ولا هذا قول صحيح؟ لا، هذا قول الخوارج وقول المرجئة. عندهم الإيمان شيء واحد، لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص، إما يأتي جملة وإما يذهب، وإما يذهب جملة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما معنى التوكل؟ هل معناه ترك الأسباب؟ هل معناه ترك الأسباب؟ يترك السبب ويقول أنا متوكل على الله، خلي سيارته شغالة مفتوحة وينزل البقالة ويقول أنا متوكل على الله؟ لا، هذا ليس توكل، ليس هذا التوكل الشرعي. التوكل الشرعي تعمل السبب المأذون فيه أو المأمور به، ويكون قلبك معلق بمن؟ بالله عز وجل، مفوض الأمر إليه، لأنك تعلم أن مقاليد كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر الأمور، وهذه الأسباب هي بيد الله عز وجل وتحت تصريف الله عز وجل، إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون الأمر إليه ويعتمدون عليه بقلوبهم. الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة المفروضة فهي الصلاة الواجبة التي هي ركن أركان الإسلام، ويؤدونها على أحسن الوجوه من جهة أركانها، من جهة واجباتها، من جهة سننها مستحباتها، يأتون بها على أكمل الوجوه. وأيضا يدخل في إقامتهم الصلاة كل ما شرعه الله من نوافل مقيدة ونوافل مطلقة، ومما رزقناهم ينفقون، يعني ينفقون الزكاة المفروضة والنفقات الواجبة التي أوجبها الله عز وجل عليهم، زكاة المال أو النفقة الواجبة على النفس والزوجة والولد وما تحت يده من إنسان أو بهيمة، والنذور إذا نذر، والكفارات إذا وجبت عليه. المهم أنه ينفق ما أوجب الله عز وجل عليه إنفاقه، ثم أيضا يتطوع، يدخل فيه النفقات التطوعية، الصدقات التي يتطوع بها لله ويتقرب بها لله عز وجل وإن لم تكن مفروضة. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا ليس الإيمان مجرد دعوة باللسان، لا، بل الإيمان النافع هو الذي يكون في القلب ويصدقه العمل، تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح، هذا الإيمان. مجرد أنه يدعي الإيمان لكن لا يصدق قول ولا عمل، لا. ثم أيضا هؤلاء الإيمان، أصحاب الإيمان الكامل، أهل الكمال من المؤمنين. وليس معنى ذلك أن من لم يكن بهذه الصفات هو كافر خارج من الملة، لا، يكون مؤمن لكن إيمانه فيه نقص عن هذه الدرجة، في إيمانه نقص عن هذه الدرجة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم، في كلمة مقدرة بين درجات وبين عندهم عند ربهم، تقديرها كيف؟ لهم درجات عالية، أحسن، لهم درجات يعني عالية عند ربهم. وأهل الجنة ينظرون إلى أصحاب الغرف، يتراون أصحاب الغرف مثل ما نترى في الدنيا الكوكب الدري في أفق السماء، وكل ما ارتفعت الدرجة كل ما كان النعيم أعظم وأكبر. ولكن من رحمة الله عز وجل أن كل واحد في الجنة يرى نفسه أنه ما في أحد أفضل منه، يعني إذا كان أقل واحد من أهل الجنة، أقل واحد في الجنة له مثل الدنيا عشرة أمثالها، مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا أقل واحد في الجنة، فما ظنك بمن فوق ذلك. لهم درجات عند ربهم، يعني درجات عالية عند ربهم. وهذا يدل على أن من لم يتصف بصفاتهم فدرجاته ما لها، درجاته دون هذه الدرجات. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، أي لذنوبهم، ومغفرة لذنوبهم، تكفير لسيئاتهم، ولهم رزق، ولا يعني ورزق، يعني ولهم أيضا رزق كريم في هذه الجنات، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في مثل هذه الآيات الذي ينبغي علي وعليك وعلى كل مسلم مسلمة أنه يفتش نفسه ويستعرض نفسه، يعرض نفسه على كتاب ربي جل وعلا. الآن وصف الله عز وجل أهل الإيمان الحق بهذه الصفات، طيب أنت تجلس مع نفسك وتدبر هذه الآيات وتأملها وحاول تعرف نفسك، هل فيك هذه الصفات؟ هل في خلل؟ هل فيه نقص؟ ولا بد ستجد نقص، ولا بد، طيب بعد ما تعرف نفسك على هذه الصفات صفات أهل الإيمان ينبغي أن تبادر إلى تصحيح وضعك. مفرط في شيء من الواجبات تب إلى الله عز وجل، واقع في شيء من المحرمات تب إلى الله عز وجل، عندك تقصير، عندك نقص في بعض النوافل، في بعض المستحبات، في بعض هذه الأشياء استكمل، لأنك إذا حافظت على النوافل كان من أسباب محافظتك على الواجبات، لأنها حصن وسور، هذه النوافل حصن وسور للفرائض. فإذا دخل النقص إلى النوافل يتسلل بكرة النقص إلى الواجبات. ثم قال سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يعني كما أن أولئك مؤمنون حقا، أصحاب هذه الصفات هم أهل الإيمان الحق، فكذلك أيضا من الحق أن الله عز وجل أخرجك من بيتك. فالله عز وجل أخرج نبيه صلى الله عليه وسلم من بيته من المدينة إلى بدر بالحق. كيف يعني بالحق؟ يعني أخرجه لحكمة بالغة، وهي أن تقع هذه الغزوة، غزوة بدر، وينصر الله فيها أولياءه ويخزي الله عز وجل فيها أعداءه. فالكاف هنا للتشبيه، الكاف هنا للتشبيه، وبعضهم يجعلها للقسم، يقول الكاف هنا بمعنى الواو، واو القسم، وما بمعنى الذي، يعني والذي أخرجك، والذي أخرجك، لكن كان القول الأول هو الأقرب والله أعلم، أنا المقصود بها هذه الكاف للتشبيه. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني كارهون لقاء الجيش، كارهون لقاء الجيش، وكانوا يريدون لقاء العير، لقاء القافلة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني بعد ما خلص ثبت أن القافلة نجت ولم تعد في مقدور الصحابة، ما بقي أمامهم إلا القتال، والله عز وجل قد وعدهم إما العير وإما النافلة، ذات إما العير وإما النفير، يعني إما العدو، فهي طائفتان القافلة والطائفة الأخرى ذات الشوكة، يعني الجيش، جيش قريش. فالله عز وجل وعدهم بالظفر بواحدة من هاتين الطائفتين. طيب الطائفة الأولى فاتت، ماذا بقي؟ بقي ذات الشوكة، والله عز وجل وعدهم بالظفر بها، يعني أنهم منتصرون عليهم إن شاء الله. قال سبحانه وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنما يساقون إلى القتل. طبعا يساق إلى القتال غير الذي يساق للقتل، وش الفرق؟ ها كيف؟ تمام، الذي يساق إلى القتل يعني الذاهبين به إلى ساحة القصاص ويقص راسه، مقتول مقتول، لكن اللي رايح للقتال يساق للقتال، ممكن يقتل، ممكن يقتل، وممكن ايش؟ وممكن يسلم براسه بس، ويمكن يسلم وينتصر ويكسب بعد، ولا لا؟ الاحتمالات كلها موجودة واردة. فالآية هنا كأنما يساقون إلى الموت، إذا مر بك في التفسير كأنما يساقون إلى القتل، يعني لا يريدون به إلى القتال، لا، إلى الموت المحقق، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعني واذكر، وإذ يعدكم يعني واذكر، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما القافلة وإما الجيش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لأنها ربح كبير وكلفة يسيرة، فكانوا يريدونها وتودون أن غير ذات الشوكة. ذات الشوكة ما هي؟ الجيش، الحرب، لأنها مؤلمة، فيها قتل، فيها خوف، فيها جراحة، فيها احتمال نصر، احتمال هزيمة، فلهذا سميت شوكة، ذات شوكة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. والله عز وجل له إرادة أخرى، قال تعالى: ويريد الله أن يحق الحق، يعني يظهر الحق وينصر الحق ويعلي منار الحق بكلماته. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يعني بما أمركم به من الخروج وبما قدره من لقاء العدو، ويقطع دابر الكافرين، يعني يستأصلهم، يقطع دابرهم يعني يستأصلهم، وهم زعماء ورؤوس قريش. لتكون العاقبة ما هي؟ قال سبحانه: ليحق الحق، يظهر التوحيد، يظهر دينه، ينصر أولياءه، ويبطل الباطل ولو كره المجرم. ولا شك أن هذه مصالح عظيمة ما تكون لو كانت القضية استيلاء على القافلة. ثم قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم، إذ يعني أيضا أذكر إذ تستغيثون ربكم. ومن هذه الاستغاثة المقصودة استغاثة النبي عليه الصلاة والسلام بربه ليلة المعركة وأثناء المعركة، فكان يناشد ربه مناشدة عظيمة جدا، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كما تقدم. إذ تستغيثون ربكم، وهذا هدي الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم لا يستغيثون إلا بالله عز وجل، لا يستغيثون إلا بالله. إذ تستغيثون ربكم، فالاستغاثة عبادة، استغاثة دعاء، لكنها دعاء خاص، دعاء في حال الكرب، في حال الشدة. هذا كيف؟ طيب، فهذا حال الموحدين، لا يدعون إلا الله عز وجل، لا يستغيثون إلا بالله. أما الذين ضلوا عن الصراط المستقيم وجاهلوا التوحيد أو تجاهلوا، فإنهم عند الكرب، عند الشدة، يستغيثون بالأولياء، يستغيثون بالأموات، يستغيثون بالغائبين. ولا شك أن هذا من عمل أهل الشرك وليس من عمل أهل التوحيد، بل كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هؤلاء المشركين الذين يستغيثون بالأموات في حال الكربة الشديدة كفرهم أشد من كفر قريش. ليش؟ لأن الكفار الأوائل، كفار قريش، يشركون بالله عز وجل في حال الرخاء، يدعون الله ويدعون آلهتهم، لكن إذا نزلت بهم الشدة يستغيثون بمن؟ بالله عز وجل. إذا نزلت بهم الشدة دعوا الله وحده، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وأنت تسمع هؤلاء المفتونين نسأل الله العافية والسلامة في الكربات الشديدة، القنابل تقصفهم والصواريخ تقصفهم، وهم ينادون أموات، يا علي يا حسين يا كذا يا كذا، نسأل الله العافية والسلامة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني بعضهم يردف بعض، بعضهم يردف بعضا، وقيل بألف من الملائكة مردفين، يعني يردفهم ألف آخرون، ألف بعده ألف، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من نور، والإيمان بهم هم خلق غيبي ما نراهم، خلق غيبي، الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. والله عز وجل أعطاهم عقولا تعقل، وعندهم قدرة على الكلام، وكلفهم الله عز وجل كل ملائكة أو كل واحد منهم كلفه بمهمة، كلفه بمهمة، وهم قائمون منفذون بما أمروا به. وبعض الفلاسفة ممن ينتسب إلى الإسلام يقول أنه يقر بالملائكة، ولكن يؤول الملائكة تأويل باطني، تأويل لا يستقيم مع الإيمان، بأن الملائكة مثلا هي عبارة عن إيش؟ عن المعاني الطيبة والإرادات الطيبة التي تكون في النفس البشرية، هذه هي الملائكة، ولا شك أن هذا تأويل باطني للملائكة. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي خصوص يعني مشاركة الملائكة في معركة بدر أو في غيرها، يلبس بعض أهل الشبهات بعدة تلبيسات، أنا ما ودي أذكر هذه الشبهة، ربما المقام يقصر عن يعني عن الجواب عنها، لكن المقصود أن الواجب على المسلم، على المسلمة إذا سمع مثل هذا النص أن يؤمن به وأن يسلم به تسليم، لا يقول طيب لو كانت الملائكة نزلت لماذا لم يحصل كذا ولماذا حصل كذا، ما لك شغل، الواجب عليك الإيمان والتسليم، وهي نزلت لمهمة معينة ونحن نجزم أنها قامت بما كلفت به. يعني مثلا بعضهم يقول مدام منهم ألف ملك نزلوا لماذا ما سحقت قريش كله، أما اللي شاركوا 900 ولا 1000، طيب مدام في ملائكة ليش ما قضوا على الجميع وهم 1000 من الملائكة. ويقول لك يعني لما نزل جبريل ومعه إلى قرى لوط ملك واحد بريشة بطرف من جناحه قضى على تلك القرى كلها وهذولا 1000. طيب نحن نقول إن الملائكة مانت كما قال الله عز وجل وما نتنزل إلا بإيش؟ إلا بأمر ربك، فهم ينزلون بأمر الله وينزلون منفذين لما أمروا به، فنزلوا لمهمة وأدوا هذه المهمة كما كلفهم الله، ونجزي جزء قاطع أنه لو كلفوا بإبادة كل قريش التي حضرت في المعركة ما بقي منهم أحد، لكن نزلوا بشارة لأهل الإيمان وتطمئن لقلوب أهل الإيمان، ولا يمنع أيضا أنهم حصل منهم مشاركة في قتل بعض الكفار كما هو موجود في كتب التواريخ والسير، لكن ما نشكك أو ما نتشكك في هذه النصوص بناء على مثل هذه الشبهات العقلية التي يلبس بها بعض الناس ممن يريدون أن يخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر والردة والإلحاد والعياذ بالله. قال الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى، يعني تنزيل هؤلاء الملائكة إلا بشرى، بشرى لأهل الإيمان بالنصر، بشرى لهم بالنصر، ولتطمئن به قلوبكم، يزول ما فيها من الروع والقلق. فإذا عرف المؤمن وأيقن أن الله عز وجل أنزل ملائكة معهم ولهم، فإن هذا يملأ قلوبهم سكينة وطمأنينة، لا سيما والمقام مقام خوف، 300 مقابل 1000 كم ضعف؟ 3 أضعاف. 300 ما خرجوا لقتال مقابل 1000 خرجوا لقتال، 300 ما معهم السلاح الكافي ولا الركاب الكافية، مع 1000 معهم كل آلات وأسباب القتال، فكان المقام مقام فيه، إضافة إلى أنها أول معركة كبيرة تقع بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ولا شك أن البدايات لها هيبة ورهبة، وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه دائما. التجربة الأولى فيها شيء من التردد والخوف، زي اللي يخطب أول مرة ولا أول مرة يصلي بالناس إمام، تجده وهو يصلي بالناس إمام، لا في مضاربة ولا شيء، ومع ذلك تجد عنده شيء. المهم أنه دائف الغائع الأمور في بدايتها أو أول مرة تكون فيها شيء من الرهبة والخوف. فأنزل الله عز وجل هذه الملائكة لهذه الحكم العظيمة، بشارة وطمانينة للقلوب. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن نصر إلا من عند الله. يعني إذا بشرتم بنزول الملائكة لا تلتفت قلوبكم إلى الملائكة، يكون التفات القلب إلى من؟ إلى الله فقط، اعتماد القلب، توكل القلب على الله عز وجل وبالله وحده. فهذه الملائكة وإن نزلت لكن النصر ليس بيده، النصر بيد الله عز وجل وحده. إن كتب لكم النصر انتصرتم، وإن لم يكتب لكم النصر لم تنتصروا. ولو نزل 1000 ملك، لو نزل 5000 ملك، مدام ما كتب الله النصر ما في نصر. ومن النصر إلا من عند الله. طيب هذا النصر ينزل لمن؟ على من ينزل هذا النصر؟ على المسلمين بس كذا بلا قيد ولا شرط آخر؟ طيب في مسلمون كثير يقاتلون الكفار وينهزم، ها؟ على من توكل على الله. اللي بعده كيف؟ المؤمنين الخلص. طيب تمام، ها ايوه، ان تنصر الله ينصركم. هذا النصر ينزل على من نصر الله، ان تنصر الله ينصركم. كيف يعني ينصر الله؟ اي بتطبيق شرع، بطاعته سبحانه وتعالى، بامتثال امره. عمر يرسل الجيوش ويقول يعني اتقوا الله، أنا خاف عليكم من المعاصي أكثر مما خاف عليكم من عدوكم. يخاف عليهم من المعاصي أكثر مما يخاف عليهم من العدو، لأن الله وعد بالنصر من نصره. فإذا واحد يروح المعركة يقاتل الكفار بجيش، هذا الجيش نصه معلق على رقبته وفي يده وعلى بطنه حروز وتمايم شركية، استغاثة بالجن طلاسم، كيف ينتصر هذا الجيش؟ كيف ينتصر هذا الجيش؟ إذا جيش مسلم يقاتل عدو لكن تحت شعار مثلا القومية العربية مثلا أو أي قومية أخرى، ليس القصد على كلمة الله، إذا كان هذا الجيش مثلا لا يصلي ولا يصوم ولا يتحاشى عن منكر، كيف ينتصر هذا الجيش؟ فالله عز وجل ما يخلف وعده، ولكن على المسلمين أن يحققوا ما أراد الله عز وجل منهم شرعا. إن تنصروا الله ينصركم. ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب سبحانه وتعالى، هذا معنى عزيز. عزيز لا يغلب، حكيم سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ومن حكمته ما قدره من المقادير حتى وقعت هذه الغزوة التي انتهت بإظهار الحق وإبطال الباطل. إذ يغشيكم النعاس، يعني واذكر أيضا، واذكر نعمة الله عز وجل عليكم، إذ يغشيكم النعاس أمانة، إذ يغشيكم النعاس. هذا النعاس أصاب النبي عليه الصلاة والسلام في العريش، وأيضا أصاب بعض الصحابة، والغالب أن الخوف يطير النوم ولا لا؟ الواحد في الخوف ما ينام، ما ينام. لكن من رحمة الله عز وجل أنه أنزل عليهم النوم، أنزل عليهم النعاس في هذا الموقف. وبعض السلف أو بعض العلم يقول إن النوم في أثناء العبادة في أثناء الطاعة من الشيطان، إلا النوم في الجهاد فهو من الله عز وجل. إلا النوم في الجهاد، يعني النعاس اللي يغلبك في الجهاد فهو ليس من الشيطان، هكذا قالوا العلم عند الله. هذا النعاس ماذا أثمر؟ أثمر طمأنينة، أثمر طمأنينة وسكينة في القلوب، وأيضا أثمر لهم نشاط يستعينون به على قتال العدو. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، يعني من الله عز وجل، وينزل عليكم من السماء ماء، مطر يعني، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قالوا نزل هذا المطر أثناء تقدم قريش إلى بدر، فنزل مطر شديد منعهم من الوصول إلى الآبار إلى بئر بدر، وكان في نصيب المسلمين دون ذلك، ما كان يعني شديد، ما يعني ترتب عليه الطين، وإنما لبد الأرض وكانت أرض تغور فيها قوائم الإبل، فلما نزل هذا المطر صارت تماسكت التربة وصارت ميسور للركاب أن تمشي عليها وتكر وتفر عليها. فحال بين المشركين وما أرادوا من الوصول إلى بئر بدر، وكان عونا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وينزل عليكم من السماء ماء، يعني مطرا، لحكم عظيمة، منها قال تعالى ليطهركم به، ليطهركم به يعني من النجاسة للاستنجاء به. فضل قلنا إذن من فوائد هذا المطر الذي أنزله الله، قال سبحانه وتعالى يطهركم به، يعني من الأحداث ومن الأنجاس، للوضوء، للصلاة، للغسل من الجنابة، وللاستنجاء به من أثر غائط أو بول. ويذهب عنكم رجز الشيطان، رجز الشيطان يعني وسوسة الشيطان، فكان الشيطان قد وسوس لهم وأدخل عليهم المخاوف، فكان من آثار هذا المطر أنه أزال هذه الوساوس، ولله الحمد والمنة. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فهذه بعض الحكم التي جعلها الله عز وجل في هذا الغيث، وهذه كانت من أسباب النصر التي سخرها الله ويسرها لعباده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنبدأ بعون الله عز وجل وتوفيقه أول درس من دروس ما تيسر من تفسير سورة الأنفال. هذه السورة، سورة الأنفال، سورة مدنية، فهي كلها مدنية على الصحيح، وغالبها نزل في شان قصة بدر، في شان غزوة بدر الكبرى، ولهذا تسمى هذه السورة سورة الأنفال، وتسمى أيضا سورة بدر، سورة بدر أو سورة غزوة بدر، لأنها نزلت في شان غزوة بدر. والسبب المباشر لنزول آيات المغانم فيها أن الذين حضروا بدر اختلفوا في الغنائم، والأنفال هي الغنائم، وهذا معروف، يعني في لغة العرب كانوا يسمون الغنائم، يسمونها غنائم ويسمونها أنفال. وفي الأبيات أو قصائد عنترة بن شداد في بعضها يقول يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، وفي بيت آخر يقول: إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند تقاسم الأنفال. فالأنفال هي المغانم، والمغانم هي الأنفال. وسميت المغانم أنفال في الإسلام، قالوا لأنها للنافلة في اللغة العربية بمعنى الزيادة، بمعنى الزيادة، وذلك أن الله عز وجل زاد هذه الأمة على من سبق من الأمم بأن أحل لها الغنائم، وكانت الغنائم محرمة على الأمم التي شرع فيها الجهاد من قبلنا. فكان النبي إذا قاتل من أنبياء بني إسرائيل، أو قائد من قوات بني إسرائيل إذا قاتل العدو من الكفار وغنم، فإنهم يجمعون هذه الغنيمة، فإذا كان جهادهم مقبول مبرور وليس هناك من خيانة أو غلول، تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنيمة، ويكون ذلك علامة على قبول الله عز وجل لها. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: أعني في إباحة الغنائم لهذه الأمة، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر من هذه الخمس فقال: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقص علينا النبي عليه الصلاة والسلام خبر نبي من أنبياء بني إسرائيل أنه دعا قومه للجهاد، ولكن قال: ثلاثة أصناف لا يتبعوني، لا يخرجون معنا في الجهاد. رجل تزوج امرأة ولم يبني بها بعد، ما دخل بها بعد، ورجل بنى بيت ولم ينتهي منه، ورجل أظن غرس غرس فهو ينتظر ثمرته. هؤلاء لا يتبعون، لا يتبعوننا في هذا الجهاد، لأن قلوبهم الله أعلم أن تكون معلقة بتلك الحظوظ التي يترقبونها. ثم لما قاتل عدوه نصره الله عز وجل عليهم وجمعوا الغنائم، ولكن لم تنزل النار، لم تنزل الصاعقة التي من شأنها أن تحرق هذه الغنائم. فعرف النبي بما أطلعه الله عز وجل عليه أن في من قاتل معه من غل، من غل من هذه الغنيمة، فأمر النقباء، نقباء القبائل التي معه، أن يأتون ويبايعونه، بايعه فلان وفلان وفلان، ثم بايعه أحدهم فلصقت يده بيد هذا النبي، لصقت يده بيده، فقال النبي: فيكم الغلول، في قومك الغلول. ثم أمره أن يدعو قومه، وجاء قومه وبايعوا النبي، فلصقت يد رجلين منهم بيد النبي، فقال: أنتم اللذان غللتم. فاعترفا ورجع إلى رحلهم، وأتيا برأس ثور من ذهب، أتيا برأس ثور من ذهب كان قد أخفياه وغلاه من الغنيمة، فوضع هذا الرأس في الغنائم وجاءت النار وأحرقت هذه الغنائم. فأكرم الله عز وجل هذه الأمة ووسع لها وزادها في الرزق وأباح لها الغنائم، وجعلها سبحانه وتعالى من أطيب أنواع الكسب، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولهذا العلماء يختلفون في أفضل المكاسب ما هي، فمنهم من يقول التجارة، ومنهم من يقول الزراعة، ومنهم من يقول لا، أفضل أنواع الكسب المغانم التي تكون عن الجهاد الشرعي في سبيل الله. وفي الحديث: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أباح لهذه الأمة الغنائم ولم تحل لأحد من قبله. قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه كما قلنا نزلت في شان غزوة بدر، وملخص غزوة بدر أنها وقعت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان، وكانت قريش كما نعلم أخرجت النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين من مكة، وكانوا لا يأذنون لأحد ولا يمكنون أحد من الخروج من مكة إلا صفر اليدين، فلا يتركون أحد يخرج ومعه شيء من المال، فأكلوا أموال المسلمين ظلما وعدوانا. ثم إن قريش جمعت هذه الأموال التي استلبوها من أهل الإسلام ومن أموالهم، وخرجت قافلة كبيرة من مكة إلى الشام في رحلتها الصيفية، لأنها في الصيف تتاجر إلى الشام وفي الشتاء تتاجر إلى اليمن، رحلة الشتاء والصيف. ولما انتهت من عملها في الشام ورجعت قافلة إلى مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحسس الأخبار وعرف موعد قدوم هذه القافلة متجهة إلى مكة، وكانت قافلة كبيرة جدا، يعني عدد الإبل التي فيها قرابة 200 راحلة، وأما الرجال الذين فيها فهم قليل ما بين 30 إلى 40، فالمغانم كبيرة جدا والسيطرة عليها لن يكلف كثير لأن الرجال الذين معها قليل. فندب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه للخروج لمقابلة هذه القافلة للاستيلاء عليها، وهم كفار محاربون، يعني دمهم حلال ومالهم حلال، فليس هذا من السطو المحرم أو قطع الطريق الذي هو من الإفساد في الأرض، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن هذا من الجهاد المشروع. وقريش هي التي بدأت بالظلم والاستيلاء على المال والتعدي على هذه الحرمات. فندب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه للخروج من أجل هذه القافلة، من أجل العير، وقال من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا، اللي يعني أموره جاهزة ومتهيئ يخرج. فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 300 رجل و14 رجلا تقريبا، ومع هؤلاء 300 كان معهم 70 بعيرا، كان معهم 70 بعير فقط، فكل مجموعة 3-4 يعتقبون على بعير، وأما الخيل ما كان فيه إلا 2 فقط، ما كان فيه إلا فرسان، فرس مع الزبير وفرس مع المقداد، والسلاح أيضا قليل الذي معهم لأنهم ما خرجوا لقتال، ما هم مستعدون لقتال، إنما خرجوا لأجل القافلة. وكثير من الصحابة أيضا لم ينشط لأن المسألة ليست مسألة قتال وجهاد للعدو. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العدد، قيل في 8 من رمضان وقيل في 10 رمضان وبعضهم يقول في 12 رمضان، المهم إنها في الثلث الأول تقريبا من شهر رمضان. ولما وصل إلى قريب من بدر عرف أن قريش، عرف أبو سفيان أولا عرف أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأخذ العير، فأبو سفيان عنده رصد وعنده استخباراته، ولقي رجل وأخبره هل رأيت شيئا يستنكر؟ قال رأيت رجلين ما أدري من أين نزل بهذا الماء، يعني بير، وانطلق. فجاء أبو سفيان إلى هذه البير ونظر حواليها ووجد بعر الإبل التي معهم أو الخيل التي معهم، فأخذ البعر الروث وفتته بيده فوجد فيه النوى، فقال هذه علف خيبر، علف أهل المدينة، علف يثرب، لأنهم يعلفون إبلهم خيلهم بالنوى، نوى التمر. فعرف أن هؤلاء من المدينة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رجل يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة يطلبه النجدة، يطلب أهل مكة النجدة. فوصل ضمضم إلى مكة ويصرخ فيهم ويصيح فيهم أدركوا أموالكم، فنشط أهل مكة خيفة على أموالهم وعلى تجارتهم وعلى سمعتهم، وانتدبوا للخروج. فخرج منهم قرابة 1000 رجل، خرجوا لأي شيء؟ خرجوا للقتال، والنبي عليه الصلاة والسلام والذين معه خرجوا من أجل القافلة، من أجل العير. والقصد من ذلك أن أولئك خرجوا مستعدين، خرجوا مستعدين للقتال، فمعهم الرواحل ومعهم الأسلحة ومعهم كل شيء، عازمون على القتال. ثم إن أبا سفيان غير الطريق واستطاع أنه ينجو بالقافلة، أخذ طريق الساحل سيف البحر وصار بعيد عن الخطر الذي كان يتهدده. وخرجت قريش من مكة إلى أن وصلوا إلى بدر أو قاربوا بدرا، فجاءهم الخبر من أبي سفيان بأن فجاءهم رسول من جهة أبي سفيان بأن العير قد نجت، وأن الرأي أن ترجعوا إلى مكة، ما في داعي للاستمرار. فأبو جهل قال أبدا ما نرجع إلى مكة، بل نواصل إلى بدر ونمكث في بدر شهر، ننحر الجزور، نسك الخمر، تغنينا القيام، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. وتردد بعض رؤوس زعماء قريش في الرجوع أو في البقاء بطاعة أبي جهل، ثم إن الرأي الثاني الذي هو الانطلاق إلى بدر والمكوث فيه والقتال هو الرأي الذي غلب، ولله في ذلك الحكمة البالغة. وعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن قريش موجودة في بدر، وجاء له بغلامين من غلمان قريش من خدمهم عبيد مواليهم، وسألهم عن العدد، كم عددهم؟ قالوا ما ندري، كثير لكن ما ندري. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم كم ينحرون من جزور؟ قالوا ما بين 9 إلى 10. فقال عليه الصلاة والسلام القوم ما بين 900 إلى 1000، ما بين 900 إلى 1000. وسألهم من في القوم فعددوا لهم رؤوس قريش، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وعقبة بن أبي معيط، وفلان وفلان وفلان. فقال عليه الصلاة والسلام هذه قريش رمتكم بإفلاذ كبدها، يعني بسادتها وكبرائها، وهم رؤوس الكفر والطواغيت الذين تولوا كبر محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وتعذيب أهل الإسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف رأي أصحابه، فقال أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر تكلم وأحسن، فدعا له الرسول بخير قال له اجلس، ثم قام عمر تكلم وأحسن، ثم قام فلان وتكلم وأحسن، والرسول عليه الصلاة والسلام كل ما انتهى واحد قال أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمر، هو نفسه المقداد بن أسود، هو المقداد بن عمر، فتكلم وأتى بالجملة المعروفة وقال يا رسول الله اذهب أنت، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون، والله لو خذت من البحر إلى برك الغماد لخذناه معك. فدعا له الرسول بخير وقال اجلس، ثم قال أشيروا علي أيها الناس. ونلاحظ أن المجموعة الأولى التي تكلمت كلهم من المهاجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف رأي الأنصار. لماذا؟ أولا لأنهم الأكثر عددا في 300، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن البيعة التي كانت في العقبة بينه وبين الأنصار أنهم يحمونه مما يحمون منه نساءهم وذراريهم وأموالهم، أين؟ في المدينة، في المدينة. لكن الآن الأمور خارج المدينة، الآن يبعدون عن المدينة مئات الكيلوات. فأراد أن يعرف الرأي منهم، فقال قام سعد بن معاذ وقال كأنك تعنينا يا رسول الله، يعني معشر الأنصار. قال أجل. تكلم بكلمة طيبة، ومن ضمن ما قال إن آمنا بك وصدقناك، ونحن يعني على ما عهدناك عليه وواثقناك من على السمع والطاعة. ثم يعني أعلن للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم معه في السراء والضراء، وحيث ما يأمرهم ينطلقون إلى حيث يأمر عليه الصلاة والسلام، ومدح قومه الأنصار بأنهم صبر في الحرب والصدق عند اللقاء، وتكلم بكلام طيب وعظيم، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل هذا حصل أيضا من بعضهم رأي آخر، قالوا يا رسول الله إن ما خرجنا لقتال، ما خرجنا لقتال، خرجنا للعير وليس للنذير. فلما حصل هذا التردد طلب النبي عليه الصلاة والسلام المشورة ويسمع الرأي من الجميع، وسمع ما سره. ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه إلى بدر، وكان فيها مجموعة من الآبار، فنزل عليه الصلاة والسلام عند أول بئر في بدر، فقال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله، يعني هل هذا أمر مفروغ منه، أمر محتم، أو الحرب والمكيدة؟ فقال بل الحرب والمكيدة. قال إذن الرأي أن تتقدم وتغور كل هذه الآبار وتبقي بئر واحدة التي هي الأبعد من المدينة حتى نكون على ما، وعدونا على غير ما. وهذا الخبر مشهور في كتب السيرة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذا الرأي، وصار المسلمون على ما وعدوهم على غير ما، حتى أنهم جاءوا أول ما نزلوا فتقدموا إلى الحوض الذي وضعه الصحابة عند بئر بدر فشربوا منه، فأراد بعض الصحابة أن يمنعهم، قال رسول الله دعوهم، فقالوا ما شرب واحد منهم من هذه من هذا الحوض إلا وقتل في المعركة، إلا رجل واحد فقط اللي هو حكيم ابن حزام، فكان إذا حلف في أمر قال لا والذي نجاني يوم بدر، لا والذي نجاني يوم بدر، لأن كل المجموعة اللي شربت معه كلهم قتلوا. وقعت المعركة يوم الجمعة، وكان قبل ذلك اليوم قد مشى النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة في الأرض التي وقعت فيها المعركة وقال ها هنا مصرع فلان، وها هنا مصرع فلان غدا، وها هنا يصرع فلان غدا، فما أحد منهم جاوز المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم رغب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، حثهم على القتال وعلى الجهاد، وقال لا يقتل يوم رجل صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا دخل الجنة. فسمعه عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، وقال وكانت معه تمرات، فقال بخن بخن، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. فرمى التمر الذي في يده وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الصحابة أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنوا له عريشا، يعني كالخيمة مثلا مركز القيادة، وقالوا نبني لك عريش ونضع عندك حماية ونضع من الخلف وراء العريش نضع لك ركائب، يعني إبل جاهزة، إن انتصرنا على القوم الحمد لله، وإن كانت الأخرى فالركائب جاهزة تنطلق عليها وتصل إلى المدينة. فبني للنبي عليه الصلاة والسلام عريش، وما كان فيه إلا هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان في هذا العريش يدعو الله ويدعو الله ويناشد الله عز وجل ويلح على الله في الدعاء، حتى أشفق عليه أبو بكر وقال كفى مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. والنبي عليه الصلاة والسلام يلح في الدعاء. فكانت يعني طبقات الجيش أو ثلاثة أنواع مجموعة عند العريش، مفرغون أنفسهم لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعة كبيرة في السن كانت عندها الرايات اللواء والرايات ورداء لمن أمامهم، وكان هناك شباب من الصحابة، فهؤلاء كان أكثر الكر والفر عندهم. ثم تولى هؤلاء الشباب جمع الغنائم، الشباب جمعوا الغنائم، والشيوخ كانوا عند الرايات وماسكين أماكنهم، ومجموعة عند العريش. فلما انتهت المعركة اختصموا واختلفوا في موضوع الغنائم. الشباب يقولون نحن أولى بها، لماذا؟ لأن نحن الذين جمعناها، والشيوخ الذين عند اللواء والرايات قالوا نحن كنا رد لكم، ولولا يعني مقامنا ما حصل لكم الذي حصل. وقال الذين يحمون النبي عليه الصلاة والسلام نحن كنا حماة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فما أنتم بأحق من الغنائم منا. فحصل هذا الاختلاف بين هذه المجموعات، كل مجموعة تقول نحن أحق بالغنائم. ولهذا أبو أمامة لما سأل عبادة ابن الصامت عن هذه السورة قال نزلت فينا أصحاب بدر، نزلت فينا أصحاب بدر لما اختلفنا وساءت أخلاقنا، فانتزعها الله من أيدينا وجعلها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقسمها بيننا بالسوية. فعلى جراء هذا الاختلاف والنزاع الذي حصل نزلت هذه السورة في هذه القضية. قوله تعالى يسألونك عن الأنفال، يعني من الأحق بها؟ هل الذين جمعوها؟ هل الذين كانوا ردءا لهم؟ هل الذين كانوا حماة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل قل الأنفال لله والرسول، يعني أن الأنفال هي ملك لله عز وجل، والله عز وجل يحكم فيها بما يشاء. قل الأنفال لله، هو مالكها سبحانه وتعالى وهو الحاكم فيها بما يشاء، والرسول يعني لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فيتصرف فيها بما شرع الله له وبما أمر الله عز وجل به فيها. قول الأنفال لله والرسول، يعني ليست لمجموعة ألف ولا لباء ولا الجيم، هي لله عز وجل يضعها حيث يشاء. قول الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله، هذا خطاب في الأصل مباشر للصحابة من أهل بدر الذين اختلفوا في الأنفال، لكن المقصود الجميع، كلنا مأمور بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا الحال التي بينكم، أصلحوا ذات بينكم. لا ينبغي أن يبقى بين أهل الإيمان البغضاء والمشاحنة والتدابر والتهاجر، بل عليكم الإصلاح. والإصلاح، إصلاح ذات البين، هو من تقوى الله عز وجل، إصلاح ذات البين هو من تقوى الله عز وجل. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإذا وقعت بينك وبين أخيك شيء من الشحناء، شيء من الخلاف، شيء من الشقاق، شيء من النزاع، فعليك وعلى أخيك الذي حصل بينك وبينه أن تبادر جميعا إلى إصلاح ذات البين. من كان له الحق يأخذ حقه، ومن كان عليه الحق يسلم الذي عليه، وإذا واحد منهم أو كل واحد منهم تنازل عن بعض حقه فهذا خير وفضل. وفي الغالب أن المشاكل ما تكاد تصلح إلا بهذه الطريقة، لأنها تنشأ عن حرص كل واحد من الطرفين أن يستوفي حقه كاملا، فتحصل المشاحة، تحصل المشاحة. فإذا تنازل هذا عن شيء وذاك تنازل بمقابل عن شيء، تصلح الأمور إن شاء الله. طبعا تنازل ليس فيما يتعلق بالحلال والحرام، لا، إنما نقصد فيما يتعلق بالحظوظ الشخصية. وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، يعني في موضوع الأنفال فيما يتعلق بسبب النزول، وأطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمركم به، في موضوع الأنفال وغير الأنفال، إن كنتم مؤمنين. هذا حظ وحث على أن يمتثلوا هذه الأمور الثلاثة التي أمروا بها: تقوى الله، وإصلاح ذات البين، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه لا يقوم بها حق القيام إلا من؟ إلا أهل الإيمان. لا يقوم بها حق القيام إلا أهل الإيمان التام الكامل الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون، يعني الكمل من أهل الإيمان، أهل الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه بعض صفات أهل الإيمان التام الكامل: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكرت لهم أسماؤه صفاته، إذا ذكر لهم ما يتعلق بالوعد والوعيد، بالجنة والنار، بالجزاء والحساب ونحو ذلك من الأمور، وجلت قلوبهم، خافت من الله عز وجل، لأنها مؤمنة بالغيب، مصدقة بالغيب، وتعرف من أسماء الله وصفاته ما يملأ قلبها خشية وتعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته، الآيات المنزلة، زادتهم إيمانا جديدا على الإيمان السابق. فهم عندهم في الأصل عندهم إيمان، لكن يزدادون إيمانا، وهذا الازدياد من جهات: أولا كانوا مؤمنين بما أنزل من قبل، ثم نزلت آية جديدة تليت عليهم آمنوا بها فازدادوا إيمان على الإيمان السابق. الأمر الآخر، هذه الآية الجديدة مثلا فيها حكم شرعي جديد، فآمنوا وامتثلوه وقاموا به فازدادوا إيمانا على الإيمان السابق، وهكذا. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. أما الزيادة فللتصريح بالزيادة، زادتهم إيمانا، وأما إيمانهم بالنقص أو استدلالهم بنقصه من هذه الآية فإنهم كما يقولون ما قبل الزيادة قبل النقص، ما قبل الزيادة قبل النقص. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقد يمر عليك في بعض كتب التفسير أن زيادة الإيمان هنا يعني زيادة العمل، زيادة إيش؟ زيادة العمل. طيب ماذا يقصد بعضهم هو يعبر بهذه العبارة؟ يقصد بها أن الإيمان الذي هو في القلب أنه لا يقبل الزيادة، شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص. ولا هذا قول صحيح؟ لا، هذا قول الخوارج وقول المرجع، عندهم الإيمان شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص، إما يأتي جملة وإما يذهب، وإما يذهب جملة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما معنى التوكل؟ هل معناه ترك الأسباب؟ هل معناه ترك الأسباب؟ يترك السبب يقول أنا متوكل على الله، خلي سيارته شغالة مفتوحة وينزل البقالة ويقول أنا متوكل على الله؟ لا، هذا ليس توكل، ليس هذا التوكل الشرعي. التوكل الشرعي تعمل السبب المأذون فيه أو المأمور به، ويكون قلبك معلق بمن؟ بالله عز وجل، مفوض الأمر إليه، لأنك تعلم أن مقاليد كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر الأمور، وهذه الأسباب هي بيد الله عز وجل وتحت تصريف الله عز وجل، إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون الأمر إليه ويعتمدون عليه بقلوبهم. الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة المفروضة، فهي الصلاة الواجبة التي هي ركن أركان الإسلام، ويؤدونها على أحسن الوجوه من جهة أركانها، من جهة واجباتها، من جهة سننها مستحباتها، يأتون بها على أكمل الوجوه. وأيضا يدخل في إقامتهم الصلاة كل ما شرعه الله من نوافل مقيدة ونوافل مطلقة، ومما رزقناهم ينفقون، يعني ينفقون الزكاة المفروضة والنفقات الواجبة التي أوجبها الله عز وجل عليهم، زكاة المال أو النفقة الواجبة على النفس والزوجة والولد وما تحت يده من إنسان أو بهيمة، والنذور إذا نذر، والكفارات إذا وجبت عليه. المهم أنه ينفق ما أوجب الله عز وجل عليه إنفاقه، ثم أيضا يتطوع، يدخل فيه النفقات التطوعية، الصدقات التي يتطوع بها لله ويتقرب بها لله عز وجل وإن لم تكن مفروضة. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا ليس الإيمان مجرد دعوة باللسان، لا، بل الإيمان النافع هو الذي يكون في القلب ويصدقه العمل، تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح، هذا الإيمان. مجرد أنه يدعي الإيمان لكن لا يصدق القول ولا عمل. ثم أيضا هؤلاء الإيمان أصحاب الإيمان الكامل أهل الكمال من المؤمنين. وليس معنى ذلك أن من لم يكن بهذه الصفات هو كافر خارج من الملة، لا، يكون مؤمن لكن إيمانه فيه نقص عن هذه الدرجة، في إيمانه نقص عن هذه الدرجة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم، في كلمة مقدرة بين درجات وبين عندهم عند ربهم، تقديرها كيف؟ لهم درجات عالية، أحسن، لهم درجات يعني عالية عند ربهم. وأهل الجنة ينظرون إلى أصحاب الغرف، يترون أصحاب الغرف مثل ما نترى في الدنيا الكوكب الدري في أفق السماء، وكلما ارتفعت الدرجة كلما كان النعيم أعظم وأكبر. ولكن من رحمة الله عز وجل أن كل واحد في الجنة يرى نفسه أنه ما في أحد أفضل منه، يعني إذا كان أقل واحد من أهل الجنة، أقل واحد في الجنة له مثل الدنيا عشرة أمثالها، مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا أقل واحد في الجنة، فما ظنك بمن فوق ذلك. لهم درجات عند ربهم، يعني درجات عالية عند ربهم. وهذا يدل على أن من لم يتصف بصفاتهم فدرجاته ما لها، درجاته دون هذه الدرجات. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، أي لذنوبهم، ومغفرة لذنوبهم، تكفير لسيئاتهم، ولهم رزق، ورزق يعني، ولهم أيضا رزق كريم في هذه الجنات، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في مثل هذه الآيات الذي ينبغي علي وعليك وعلى كل مسلم مسلمة أنه يفتش نفسه ويستعرض نفسه، يعرض نفسه على كتاب ربه جل وعلا. الآن وصف الله عز وجل أهل الإيمان الحق بهذه الصفات، طيب أنت تجلس مع نفسك تدبر هذه الآيات وتأملها وحاول تعرف نفسك، هل فيك هذه الصفات؟ هل في خلل؟ هل فيه نقص؟ ولا بد ستجد نقص، ولا بد. طيب بعد ما تعرض نفسك على هذه الصفات، صفات أهل الإيمان، ينبغي أن تبادر إلى تصحيح وضعك. مفرط في شيء من الواجبات تب إلى الله عز وجل، واقع في شيء من المحرمات تب إلى الله عز وجل، عندك تقصير، عندك نقص في بعض النوافل، في بعض المستحبات، في بعض هذه الأشياء استكمل، لأنك إذا حافظت على النوافل كان من أسباب محافظتك على الواجبات، لأنها حصن وسور، هذه النوافل حصن وسور للفرائض، فإذا دخل النقص إلى النوافل يتسلل بكرة النقص إلى الواجبات. ثم قال سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني كما أن أولئك مؤمنون حقا، أصحاب هذه الصفات هم أهل الإيمان الحق، فكذلك أيضا من الحق أن الله عز وجل أخرجك من بيتك. فالله عز وجل أخرج نبيه صلى الله عليه وسلم من بيته من المدينة إلى بدر بالحق. كيف يعني بالحق؟ يعني أخرجه لحكمة بالغة، وهي أن تقع هذه الغزوة، غزوة بدر، وينصر الله فيها أولياءه ويخزي الله عز وجل فيها أعداءه. فالكاف هنا للتشبيه، الكاف هنا للتشبيه، وبعضهم يجعلها للقسم، يقول الكاف هنا بمعنى الواو، واو القسم، وما بمعنى الذي، يعني والذي أخرجك، والذي أخرجك. لكن كان القول الأول هو الأقرب والله أعلم، أن المقصود بها هذه الكاف للتشبيه. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني كارهون لقاء الجيش، كارهون لقاء الجيش، وكانوا يريدون لقاء العيد، لقاء القافلة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني بعد ما خلص ثبت أن القافلة نجت ولم تعد في مقدور الصحابة، ما بقي أمامهم إلا القتال، والله عز وجل قد وعدهم إما العير وإما النافلة، ذات إما العير وإما النفير، يعني إما العدو، فهي طائفتان القافلة والطائفة الأخرى ذات الشوكة، يعني الجيش، جيش قريش. فالله عز وجل وعدهم بالظفر بواحدة من هاتين الطائفتين. طيب الطائفة الأولى فاتت، ماذا بقي؟ بقي ذات الشوكة، والله عز وجل وعدهم بالظفر بها، يعني أنهم منتصرون عليهم إن شاء الله. قال سبحانه وتعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنما يساقون إلى القتل. طبعا يساق إلى القتال غير الذي يساق للقتل، وش الفرق؟ ها كيف؟ تمام، الذي يساق إلى القتل يعني الذاهبين به إلى ساحة القصاص ويقص راسه، مقتول مقتول، لكن اللي رايح للقتال يساق للقتال، ممكن يقتل، ممكن يقتل، وممكن إيش، وممكن يسلم برأسه بس، ويمكن يسلم وينتصر ويكسب بعد، ولا لا؟ الاحتمالات كلها موجودة واردة. فالآية هنا كأنما يساقون إلى الموت، إذا مر بك في التفسير كأنما يساقون إلى القتل، يعني لا يريدون به إلى القتال، لا، إلى الموت المحقق، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعني واذكر، وإذ يعدكم يعني واذكر، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما القافلة وإما الجيش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لأنها ربح كبير وكلفة يسيرة، فكانوا يريدونها. وتودون أن غير ذات الشوكة، ذات الشوكة ما هي؟ الجيش، الحرب، لأنها مؤلمة، فيها قتل، فيها خوف، فيها جراحة، فيها احتمال نصر، احتمال هزيمة، فلهذا سميت شوكة، ذات شوكة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والله عز وجل له إرادة أخرى. قال تعالى ويريد الله أن يحق الحق، يعني يظهر الحق وينصر الحق ويعلي منار الحق بكلماته، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يعني بما أمركم به من الخروج وبما قدره من لقاء العدو، ويقطع دابر الكافرين، يعني يستأصلهم، يقطع دابرهم يعني يستأصلهم، وهم زعماء ورؤوس قريش. لتكون العاقبة ما هي؟ قال سبحانه ليحق الحق، يظهر التوحيد، يظهر دينه، ينصر أولياءه، ويبطل الباطل ولو كره المجرم. ولا شك أن هذه مصالح عظيمة ما تكون لو كانت القضية استيلاء على القافلة. ثم قال سبحانه إذ تستغيثون ربكم، إذ يعني أيضا أذكر أذكر إذ تستغيثون ربكم. ومن هذه الاستغاثة المقصودة استغاثة النبي عليه الصلاة والسلام بربه ليلة المعركة وأثناء المعركة، فكان يناشد ربه مناشدة عظيمة جدا حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كما تقدم. إذ تستغيثون ربكم، وهذا هدي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يستغيثون إلا بالله عز وجل، لا يستغيثون إلا بالله. إذ تستغيثون ربكم، فالاستغاثة عبادة، استغاثة دعاء، لكنها دعاء خاص، دعاء في حال الكرب في حال الشدة. هذا طيب، فهذا حال الموحدين لا يدعون إلا الله عز وجل، لا يستغيثون إلا بالله. أما الذين ضلوا عن الصراط المستقيم وجاهلوا التوحيد أو تجاهلوا، فإنهم عند الكرب عند الشدة يستغيثون بالأولياء، يستغيثون بالأموات، يستغيثون بالغائبين. ولا شك أن هذا من عمل أهل الشرك وليس من عمل أهل التوحيد، بل كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هؤلاء المشركين الذين يستغيثون بالأموات في حال الكربة الشديدة كفرهم أشد من كفر قريش. ليش؟ لأن الكفار الأوائل كفار قريش يشركون بالله عز وجل في حال الرخاء، يدعون الله ويدعون آلهتهم، لكن إذا نزلت بهم الشدة يستغيثون بمن؟ بالله عز وجل. إذا نزلت بهم الشدة دعوا الله وحده، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. وأنت تسمع هؤلاء المفتونين نسأل الله العافية والسلامة في الكربات الشديدة، القنابل تقصفهم والصواريخ تقصفهم وهم ينادون أموات، يا علي يا حسين يا كذا يا كذا، نسأل الله العافية والسلامة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني بعضهم يردف بعض، بعضهم يردف بعضا، وقيل بألف من الملائكة مردفين يعني يردفهم ألف آخرون، ألف بعده ألف. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، والملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من نور، والإيمان بهم هم خلق غيبي ما نراهم، خلق غيبي، الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، والله عز وجل أعطاهم عقولا تعقل وعندهم قدرة على الكلام، وكلفهم الله عز وجل كل ملائكة أو كل واحد منهم كلفه بمهمة، كلفه بمهمة وهم قائمون منفذون بما أمروا به. وبعض الفلاسفة ممن ينتسب إلى الإسلام يقول أنه يقر بالملائكة ولكن يؤول الملائكة تأويل باطني، تأويل لا يستقيم مع الإيمان، بأن الملائكة مثلا هي عبارة عن إيش؟ عن المعاني الطيبة والإرادات الطيبة التي تكون في النفس البشرية، هذه هي الملائكة، ولا شك أن هذا تأويل باطني للملائكة. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي خصوص يعني مشاركة الملائكة في معركة بدر أو في غيرها يلبس بعض أهل الشبهات بعدة تلبيسات، أنا ما ودي أذكر هذه الشبهة، ربما المقام يقصر عن يعني عن الجواب عنها، لكن المقصود أن الواجب على المسلم على المسلمة إذا سمع مثل هذا النص أن يؤمن به وأن يسلم به تسليم. لا يقول طيب لو كانت الملائكة نزلت لماذا لم يحصل كذا ولماذا حصل كذا، ما لك شأن. الواجب عليك الإيمان والتسليم، وهي نزلت لمهمة معينة ونحن نجزم أنها قامت بما كلفت به. يعني مثلا بعضهم يقول مدام منهم 1000 ملك نزلوا لماذا ما سحقت قريش كله، أما اللي شاركوا 900 ولا 1000، طيب مدام في ملائكة ليش ما قضوا على الجميع وهم 1000 من الملائكة. ويقول لك يعني لما نزل جبريل ومن معه إلى قرى لوط ملك واحد بريشة بطرف من جناحه قضى على تلك القرى كلها وهذولا 1000. طيب نحن نقول إن الملائكة ما كما قال الله عز وجل وما نتنزل إلا بإيش؟ إلا بأمر ربك. فهم ينزلون بأمر الله وينزلون منفذين لما أمروا به، فنزلوا لمهمة وأدوا هذه المهمة كما كلفهم الله، ونجزم جزم قاطع أنه لو كلفوا بإبادة كل قريش التي حضرت في المعركة ما بقي منهم أحد، لكن نزلوا بشارة لأهل الإيمان وتطمئن لقلوب أهل الإيمان، ولا يمنع أيضا أنهم حصل منهم مشاركة في قتل بعض الكفار كما هو موجود في كتب التواريخ والسير. لكن ما نشكك أو ما نتشكك في هذه النصوص بناء على مثل هذه الشبهات العقلية التي يلبس بها بعض الناس ممن يريدون أن يخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر والردة والإلحاد والعياذ بالله. قال الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى، يعني تنزيل هؤلاء الملائكة إلا بشرى، بشرى لأهل الإيمان بالنصر، بشرى لهم بالنصر، ولتطمئن به قلوبكم، يزول ما فيها من الروع والقلق. فإذا عرف المؤمن وأيقن أن الله عز وجل أنزل الملائكة معهم ولهم، فإن هذا يملأ قلوبهم سكينة وطمأنينة، لا سيما والمقام مقام خوف، 300 مقابل 1000 كم ضعف؟ 3 أضعاف. 300 ما خرجوا لقتال مقابل 1000 خرجوا لقتال، 300 ما معهم السلاح الكافي ولا الركاب الكافية مع 1000 مع كل آلات وأسباب القتال، فكان المقام مقام فيه. إضافة إلى أنها أول معركة كبيرة تقع بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ولا شك أن البدايات لها هيبة ورهبة، وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه دائما، التجربة الأولى فيها شيء من التردد والخوف، زي اللي يخطب أول مرة ولا أول مرة يصلي بالناس إمام، تجده وهو يصلي بالناس إمام، لا في مضاربة ولا شيء، ومع ذلك تجد عنده شيء. المهم أنه دائما في الغائع الأمور في بدايتها أو أول مرة تكون فيها شيء من الرهبة والخوف. فأنزل الله عز وجل هذه الملائكة لهذه الحكم العظيمة، بشارة وطمأنينة للقلوب. ثم قال سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله، يعني إذا بشرتم بنزول الملائكة لا تلتفت قلوبكم إلى الملائكة، يكون التفات القلب إلى من؟ إلى الله فقط، اعتماد القلب توكل القلب على الله عز وجل وبالله وحده. فهذه الملائكة وإن نزلت لكن النصر ليس بيده، النصر بيد الله عز وجل وحده، إن كتب لكم النصر انتصرتم وإن لم يكتب لكم النصر لم تنتصروا. ولو نزل 1000 ملك، لو نزل 5000 ملك، مدام ما كتب الله النصر ما في نصر. وما النصر إلا من عند الله. طيب هذا النصر ينزل لمن؟ على من ينزل هذا النصر؟ على المسلمين. بس كذا بلا قيد ولا شرط آخر. طيب في مسلمون كثير يقاتلون الكفار وينهزمون، ها على من توكل على الله. اللي بعده ها كيف المؤمنين الخلص. طيب تمام ها أيوة، إن تنصر الله ينصرك. هذا النصر ينزل على من نصر الله، إن تنصر الله ينصرك. كيف يعني ينصر الله؟ أي بتطبيق، بتطبيق شرع، بطاعته سبحانه وتعالى، بامتثال أمره. عمر يرسل الجيوش ويقول لي يعني اتقوا الله، أنا خاف عليكم من المعاصي أكثر ما خاف عليكم من عدوكم. يخاف عليهم من المعاصي أكثر مما يخاف عليهم من العدو، لأن الله وعد بالنصر من نصره. فإذا واحد يروح المعركة يقاتل الكفار بجيش، هذا الجيش نصه معلق على رقبته وفي يده وعلى بطنه حروز وتمايم شركية، استغاثة بالجن طلاسم، كيف ينتصر هذا الجيش؟ كيف ينتصر هذا الجيش؟ إذا جيش مسلم يقاتل عدو لكن تحت شعار مثلا القومية العربية مثلا أو أي قومية أخرى، ليس القصد على كلمة الله. إذا كان هذا الجيش مثلا لا يصلي ولا يصوم ولا يتحاشى عن منكر، كيف ينتصر هذا الجيش؟ فالله عز وجل ما يخلف وعده، ولكن على المسلمين أن يحققوا ما أراد الله عز وجل منهم شرعا. إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب سبحانه وتعالى، هذا معنى عزيز. عزيز لا يغلب، حكيم سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ومن حكمته ما قدره من المقادير حتى وقعت هذه الغزوة التي انتهت بإظهار الحق وإبطار الباطل. إذ يغشيكم النعاس، يعني واذكر أيضا، واذكر نعمة الله عز وجل عليكم، إذ يغشيكم النعاس أمانة، إذ يغشيكم النعاس. هذا النعاس أصاب النبي عليه الصلاة والسلام في العريش، وأيضا أصاب بعض الصحابة، والغالب أن الخوف يطير النوم ولا لا؟ الواحد في الخوف ما ينام، ما ينام. لكن من رحمة الله عز وجل أنه أنزل عليهم النوم، أنزل عليهم النعاس في هذا الموقف. وبعض السلف أو بعض العلم يقول إن النوم في أثناء العبادة في أثناء الطاعة من الشيطان، إلا النوم في الجهاد فهو من الله عز وجل. إلا النوم في الجهاد، يعني النعاس اللي يغلبك في الجهاد فهو ليس من الشيطان، هكذا قالوا العلم عند الله. هذا النعاس ماذا أثمر؟ أثمر طمأنينة، أثمر طمأنينة وسكينة في القلوب، وأيضا أثمر لهم نشاط استعينون به على قتال العدو. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، يعني من الله عز وجل، وينزل عليكم من السماء ماء، مطر يعني، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قالوا نزل هذا المطر أثناء تقدم قريش إلى بدر، فنزل مطر شديد منعهم من الوصول إلى الآبار إلى بئر بدر، وكان في نصيب المسلمين دون ذلك، ما كان يعني شديد، ما يعني ترتب عليه الطين، وإنما لبد الأرض وكانت أرض تغور فيها قوائم الإبل، فلما نزل هذا المطر صارت تماسكت التربة وصارت ميسور للركاب أن تمشي عليها وتكر وتفر عليها. فحال بين المشركين وما أرادوا من الوصول إلى بئر بدر، وكان عونا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وينزل عليكم من السماء ماء يعني مطرا لحكم عظيمة، منها قال تعالى ليطهركم به، ليطهركم به يعني من النجاسة للاستنجاء به. تفضل. قلنا إذن من فوائد هذا المطر الذي أنزله الله قال سبحانه وتعالى ليطهركم به يعني من الأحداث ومن الأنجاس، للوضوء، للصلاة، للغسل من الجنابة، وللاستنجاء به من أثر غائط أو بول. ويذهب عنكم رجز الشيطان، رجز الشيطان يعني وسوسة الشيطان، فكان الشيطان قد وسوس لهم وأدخل عليهم المخاوف، فكان من آثار هذا المطر أنه أزال هذه الوساوس، ولله الحمد والمنة. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فهذه بعض الحكم التي جعلها الله عز وجل في هذا الغيث، وهذه كانت من أسباب النصر التي سخرها الله ويسرها لعباده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.